النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستقبل يومنا هذا بذكر الله عز وجل وأداء فريضة من فرائض الله وهي صلاة الفجر، وهذا اليوم هو الثالث من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان عام 1449. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ولكم من خير هذا الشهر نصيبا. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدنا أن نبتدئ به، وهو الكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعناه من قراءة إمامنا. نعم، بارك الله فيك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى قضاء شرعيا. ولهذا فسره بعض السلف بقوله أمر ووصى، وذلك أن القضاء أعني قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: الأول قضاء قدري، والثاني قضاء شرعي. أما القضاء القدري فيتعلق بما قدره الله من خير وشر وطاعة ومعصية وفساد وصلاح وغير ذلك، والثاني القضاء الشرعي يتعلق بما أحبه وأمر به عز وجل من أعمال صالحة فعلا للمأمور وتركا للمحظور. مثال الأول الذي هو القضاء القدري قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا قضاء قدري، لأن الإفساد في الأرض والعلو في الأرض ليس محبوبا إلى الله عز وجل حتى يقضي به شرعا، ولكنه قضاء قدري، أي أن الله قدر على بني إسرائيل ما ذكر: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ومثال الثاني وهو القضاء الشرعي ما نحن فيه، وهو قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي قضى قضاء شرعيا. الفرق بينهما أن القضاء القدري لا بد من وقوعه، يعني إذا قضى الله أمرا فلا بد أن يقع، كما قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد. نعم، كما قال الله تعالى: وقضينا، نسيت الآية، نذكرها بعد إن شاء الله. نعم، لا، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي قضى أمرا قضاء قدريا، فهو يتعلق عن القضاء القدري. نعم، القضاء القدري لا بد أن يكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ثانيا، القضاء القدري يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه الله، أي أن الله يقضي قدرا بأمر يحبه الله وبأمر لا يحبه. أما القضاء الشرعي فإنه لا يلزم منه وجود المقضي، فقد يتخلف، ولا هذا فرق، ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. لا اجزين لا تعتمد عليه، فلا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. فلننظر، لما قضى الله على بني إسرائيل أن يفسدوا في الأرض مرتين، وقع هذا أو لا؟ ما وقع فقد وقع، وما لم يقع فسيكون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هل يلزم من هذا القضاء أن يعبد الناس ربهم، أن يعبد الناس كلهم ربهم؟ لا، ولو كان قضاء قدريا لا وجب أن يكون. أيضا القضاء القدري يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، فما لا يحبه كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل، وما يحبه الله عز وجل فهو ما قضاه على عباده المؤمنين من فعل الطاعات. نعود إلى الآية، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا المقضي، ألا نعبد أحدا سوى الله عز وجل، فلا نعبد ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا نعبد شمسا ولا قمرا ولا دهرا ولا غير ذلك من مخلوقات الله، لا نعبد إلا الله عز وجل. فمن عبد غير الله فهو مشرك، قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هو مشرك حتى لو صلى وصام وحج واعتمر فإنه مشرك. وعلى هذا فمن ذهب إلى القبور يقول يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان ائتني بولد، يا سيدي فلان زوجني مثلا، من فعل هذا فهو إيش؟ مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، بل مأواه النار. وهذا مع الأسف الشديد موجود في بعض البلاد الإسلامية، يذهبون إلى قبر فلان أو فلان سواء كان من آل البيت أو من غير آل البيت، يدعون صاحب القبر، يستغيثون به، يرجون منفعته ويخافون مضرته، يعلقون آمالهم به دون الله عز وجل، ثم يقولون إننا مسلمون، ثم يأتون إلى مكة ليحجوا، وهم ما داموا على هذه العقيدة فإنه لا يحل لهم أن يقربوا المسجد الحرام، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا أتوا إلى المسجد الحرام وهم على هذه العقيدة فإنهم يأثمون من وجهين، الوجه الأول أنهم ارتكبوا ما نهى الله عنه من قربانهم المسجد الحرام، والوجه الثاني أنهم تعبدوا لله عبادة لا تقبل منهم، فهم كالمستهزئين بالله عز وجل. إننا نحذر من يلجؤون إلى أهل القبور، ونبين لهم أن صاحب القبر جثة هامدة لعل الأرض قد أكلت وصار رميما، وأنه لا ينفع أحدا، وأنه كما قال الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن أصحاب القبور يموه عليهم ويقال هؤلاء من أولياء الله، وقد قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن نطالب أولا، هل ثبت أن هذا أعني صاحب القبر، هل ثبت أنه من أولياء الله؟ وما يدرينا لعله من أعداء الله. ومن كان يرضى أن يعبده الناس فليس من أولياء الله، فإذا كان هذا صاحب القبر يرضى أن يقدسه الناس كما يتقربون إلى الله عز وجل فإنه من رؤوس الشياطين، من رؤوس الطواغيت، ليس من أولياء الله بل هو من أعداء الله. ومن كان له كلمة وهو يرى الناس يشركون ويستطيع أن يمنعهم أو يبين لهم ولم يفعل فليس من أولياء الله. هذه واحدة لا بد منها يا أخواني، أن يثبت عندنا أن هذا من أولياء الله. وقد يكون دون هذا خرق القتال، ولا يستطيع أحد أن يثبت أنه من أولياء الله. كذلك أيضا قد يكون المسمى من أولياء الله ولكن هذا القبر ليس قبره، كما يقال عن رأس الحسين بن علي رضي الله عنه إنه موجود في العراق وموجود في الشام وموجود في مصر، فيكون هذا الرجل له ثلاث رؤوس، سبحان الخالق العليم، رأس في العراق ورأس في الشام ورأس في مصر، ولا ندري ربما يكون بلاد أخرى فيها رؤوس كثيرة للحسين بن علي رضي الله عنه. كل هذا دجل. نعلم أن رأس الحسين بن علي لا يدرى مكانه الآن، لأنه وقع قتله رضي الله عنه في حال فتنة وحال اضطراب، فلا يدرى، لا يستطيع أحد أن يحلف بالله أن هذا محل رأس الحسين، وإن حلف فنعلم أنه ليس بصادق. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل تاريخي واقعي. المسألة وقعت في فتنة عظيمة، وقال الحسين رضي الله عنه ليس بالهين، ورأسه كيف يمكن أن يقال أن الرأس حمل إلى البلد الفلاني أو البلد الفلاني؟ ونحن نعلم أن أحد الأمرين خطأ بلا شك، لأن الحسين ليس له إلا رأس واحد. ثم نقول إذا قلنا إن أحدهما هو رأسه أو أحدها الثلاثة هو رأسه، فمن يقول إن هذا مكان الرأس؟ ومع ذلك يأتي الناس إليه ويستغيثون به ويسألونه حاجاتهم، نسأل الله العافية. لو أن أحدا وقف على قبر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله أشرف البشر عند الله عز وجل ودعا محمدا، ماذا نقول له؟ نقول هو مشرك بالله عز وجل شركا أكبر يخرجه من الملة، ومحمد رسول الله لو كان حيا لقاتل هذا واستباح دمه وماله، لأن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث لإيش؟ لتحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. حتى إن رجلا قال له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، أي نظيرا، لأنه قرن بين مشيئة الله ومشيئة محمد صلى الله عليه وسلم بالواو. بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده، هذا وهو لم يقل قولا بعيدا، لأنه لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، ولكن مشيئة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمن؟ تابعة لمشيئة الله عز وجل. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لكني ضربت هذا مثلا بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم الشرك في هذه الكلمة التي قد تكون قريبة. فكيف يأتي رجل يقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول يا رسول الله أدعوك بكذا وكذا، أدعوك بكذا وكذا؟ الله أكبر، والله لو كان محمد رسول الله حيا لقاتل هذا الرجل، بل لقتله، لأنه مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بمحاربة الشرك وأهله. إذن لا نسأل الرسول، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس جاها عند الله، ونحن نعلم أن هذا قبره يقينا، لا نقف عند قبره ونقول يا رسول الله اقضي حوائجنا، يا رسول الله أغثنا. إن الصحابة رضي الله عنهم الذين هم خير القرون لم يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولا أن يدعو الله لهم فيسقيهم. أصيب الناس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أصيبوا بجدب وقحط، جدب في الأرض وقحط في السماء، المطر لم ينزل والأرض لم تنبت، واستسقوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند مكان القبر وليس عند القبر مباشرة، استسقوا. فهل قالوا يا رسول الله ادع الله يغيثنا؟ لا، ما قالوا هذا، ولا قالوا نسألك اللهم بجاه محمد أن تغيثنا، ولا قالوا اللهم إنا نسألك بذات محمد أن تغيثنا، بل قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، أي نتوسل إليك بدعائه، لأنهم يأتون إليه ويقول يا رسول الله ادع الله يغيثنا، حتى في حياته لا يقول يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ادع الله يغيثنا، فيتوسلون بدعائه. وإننا نتوسل إليك بعم نبينا وهو العباس ابن عبد المطلب، ثم يقوم العباس فيدعو، يدعو من؟ يدعو من؟ يدعو الله، لا يدعو محمدا ولا غيره من البشر. فصار من يقول أنا أدعو هذا القبر لأنه من أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أول نقطة نقوله ونطالبه بها أثبت أن هذا قبره، هذا واحد. وإذا ثبت نقول أثبت أنه من أولياء الله، والولاية ليست هينة. أولياء الله هم الذين جمعوا بين وصفين، الإيمان الذي لا يخالطه كفر، والتقوى التي لا يخالطها فسق. فالكافر ليس من أولياء الله، والفاسق ليس من أولياء الله، بل فيه ولاية وفيه ما ليس بولاية. نطالب أولا يا أخوان، نطالب أولا بإثبات أن هذا قبر فلان، ثم نطالب ثانيا بإثبات أنه من أولياء الله. وإذا ثبت هذا قلنا هذا الرجل نرجو أن يكون ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا نجزم أيضا، لأننا لا نجزم لأحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا بنص من الكتاب والسنة، لكن نرجو للمحسن، نرجو الله أن يكون من المؤمنين الذين لهم الجنة. طيب، وبعد هذا هل لنا الحق في أن ندعو هذا لأنه من أولياء الله؟ لا، ما ليس لنا الحق، لأن ولايته لنفسه لا تنفعنا، إنما تنفع نفسه فقط، أما نحن فلا تنفعنا ولايته. طيب لو قال قائل إنه لا يدعو صاحب القبر، يعني لا يقول مباشرة يا فلان أغثني، يا فلان ارزقني، يا فلان ما عندي ولد هات ولد لي، ولكن يقول أنا أقول يا فلان استغفر لي، ادع الله لي بالمغفرة، يا فلان اشفع لي عند الله، فهل نوافقه على هذا أو لا؟ لا نوافق، لا نوافقه أبدا، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الميت انقطع عمله الآن، لا يمكن يعمل لك ولا نفسه، انتهى. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره لا يمكن أن يستغفر لك، ولا يمكن أن يشفع لك. إذا كان يوم القيامة وجاء وقت الشفاعة واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه أن يشفع، ولم يتقدم للشفاعة بدون إذن الله عز وجل، ولا يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بإذنه، ولو كان أكرم خلقه عليه. فإذا قال أنا إنما أطلب من هذا الميت أن يستغفر لي، أن يدعو الله لي بالمغفرة، أن يشفع لي، نقول هذا غلط وضلال وسفه. الميت الآن لا يمكن يعمل، انقطع عمله، ولا يمكن أن يشفع. الشفاعة لا تكون إلا في وقتها وبإذن الله عز وجل، انتبه. فإذا قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه؟ فالجواب بلى، ثبت هذا، لكن بماذا شفعهم الله فيه؟ بدعائهم له، وهم أحياء يعملون ويتكلمون وينطقون، فهم أعني الذين يصلون على هذا الميت المسلم يقولون اللهم اغفر له وارحمه. وهل يتمكنون من ذلك، أي من قول اللهم اغفر له، أو لا يتمكنون؟ يتمكنون. إذن هم أحياء يعملون فيقولون اللهم اغفر له. وإذا وقف على جنازة الرجل المسلم 40 رجلا يدعون الله عز وجل، فالله تعالى أكرم الأكرمين يشفعهم فيه، يغفر لهذا الميت بدعاء هؤلاء 40. وهناك فرق بين ميت وحي، فهؤلاء أحياء يسألون الله أن يغفر لهذا الميت ويجيب الله دعاءهم. ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختار الناس للصلاة على الجنائز أكثر المساجد جمعا، أكثر المساجد جمعا، لأنهم أقرب إلى قبول شفاعتهم. فإذا قدرنا أن في المسجد 200 وكان فيهم 40 صالحون تمت الشفاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا شفعهم الله فيه. وكلما كثر العدد صار الحصول على 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا أقرب. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، فهذا الشرط يا أخواني تظنون أنه سهل، ولكنه صعب. انتفاء الشرك عن الإنسان صعب جدا جدا، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، يعني إن الإخلاص شديد وصعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط عددا ووصفا، كم العدد والوصف؟ لا يشركون بالله شيئا، يعني يعملون وهم مخلصون. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من رجل مسلم يموت، يفهم منه أن غير المسلم لو شفع له أهل السماوات والأرض ما نفعت الشفاعة، كما قال عز وجل في المشركين ما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا قدمت الجنازة والميت مشرك أو كافر وصلى عليه أناس ولو كانوا مخلصين لله عز وجل ولو كانوا 400، فإن هذه الشفاعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط في المشفوع له أن يكون مسلما، واشترط في الشافعي عددا ووصفا علمتموه. إذا قال قائل قد يقدم لي شخص يقدم لنصلي عليه ونحن لا ندري أمسلم هو أم لا، لأن هذا يقع في بلاد المبتدعة الذين في بدعهم ما يصل إلى الكفر، قد يقدم المبتدع ليصلى عليه، والمسلمون شاكون في كون بدعته مكفرة أو غير مكفرة، فيبقى الإنسان في حيرة أيصلي أم ينصرف، فماذا يعمل؟ نقول هناك شيء يمكن أن يتخلص به، وهو أن يعلق الدعاء بالشرط، أن يعلق الدعاء بالشرط فيقول اللهم إن كان هذا مؤمنا فاغفر له وارحمه. والله عز وجل يعلم أنه مؤمن أو غير مؤمن. أجيبوا يا جماعة. نعم، إذن علق الدعاء بالشرط، قل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، والرب عز وجل يعلم المؤمن من الكافر والمسلم من المفسد، فإن قال قائل هل يصح أن نعلق الدعاء بالشرط؟ فالجواب نعم، يصح أن نعلق الدعاء بالشرط، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل في قضية المتلاعنين، وهو أن الرجل إذا قال لزوجته إنها زنت فإنهما يحضران إلى القاضي، ويقال للرجل اشهد بالله 4 مرات أنها زنت، وفي الخامسة قل إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا دعاء معلق بشرط ولا غير معلق؟ معلق. أن لعنة الله عليه أي على هذا الزوج إن كان من الكاذبين معلق، وهي تقول وأن غضب الله عليها إيش إن كان من الصادقين، فعلق الدعاء بالشرط. هذا ما جاء في القرآن. ما جاء في السنة في الاستخارة، الإنسان إذا هم بأمر ولا سيما الأمر الجلل الهام وتردد، فإلى من يلجأ في تعيين الأصلح؟ إلى من يلجأ؟ إلى الله، فيصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المشهور. وفي هذا الدعاء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي ويسر. هذا دعاء إيش، معلق ولا غير معلق؟ معلق بعلم الله عز وجل. فصح بهذا أن الرجل إذا قدمت له جنازة يشك في إسلامها أن يعلق الدعاء فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، وهما الشيخان اللذان أوصي كل مسلم بقراءة مؤلفاتهما، لأنها والله شهادة أشهد بالله أن تصنيفهما خير ما صنف في مسألة العقيدة. فمن أراد العقيدة الصافية فعليه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإن الإنسان إذا قرأهما علم أن هذا هو الحق، لأن ما يذكرانه في العقيدة مدعم بالأدلة السمعية والأدلة العقلية. لم أجد إلى الآن كتبا أنفع ولا أبلغ ولا أصح من كتب هذين الرجلين، أسأل الله يجزاهما عن أمة الإسلام خير الجزاء. أقول إن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الموقعين، وهو كتاب لا ينبغي للقاضي إلا أن يقرأه، لأنه كتاب مبني على كتاب كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في القضاء، كتاب عظيم. ذكر أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكلت عليه مسائل من مسائل الدين، وقيض الله له أن رأى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله عن هذه الأشياء، ومنها أنه يقدم رجال من أهل البدع للصلاة عليهم فيقف الإنسان حيران، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد. هذه الرؤيا لولا أن الأدلة دلت عليها أي على صدقها وهو جواز تعليق الدعاء بالشرط لقلنا لا تقبل. ولذلك لو جاءنا أحد من المتصوفة وقال إنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له كذا وكذا كما يزعم بعضهم، أنه رأى الرسول وتحدث معه إما الليل كله أو ساعة من الليل سواليف. نعم، فهذا لا نقبله، لا نقبل. ولذلك لا تظن أن هذا يكون فيه فتح باب للمراء الكاذبة التي يدعيها من يدعيها، لأننا نقول كل شيء يكون به بدعة فليس بصحيح أبدا، لا يمكن. قد يدعي هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به الشيطان، وأن الرسول وأنه رأى الرسول، فنطالب، نحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إثبات كون هذا الرجل صادقا، لأن بعض الناس ولا سيما أهل البدع يسهل عليهم جدا أن يكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف حال هذا الرجل المدعي. الشيء الثاني، لا بد أن يكون من رآه مطابقا تماما لوصف من لوصف الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أننا نقرأ الكتب وننظر هل الشبح الذي رآه هذا النائم هل هو مطابق في الوصف لأوصاف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أو لا. إذا كان غير مطابق فهل ثم يصفه بأبعد ما يكون عن صفة الرسول، فنعلم أن هذا إيش؟ أن هذا كذب، ولو وقع في نفسه أنه الرسول، لأنه لابد أن تكون الرؤيا مطابقة للواقع، وإلا فليس الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أن رؤيا ابن تيمية رحمه الله، رؤيا شيخ الإسلام ابن تيمية، لولا أننا نجد في القرآن والسنة ما يدل على أن هذا أعني الشرط في الدعاء صحيح لرددناها وقلنا لا يمكن، لكن ما دمنا وجدنا أن الكتاب والسنة دل على جواز الاشتراط في الدعاء فالأمر محتمل. على كل حال، نحن نقول إن المشركين مهما بلغوا في التقوى ظاهرا لا تقبل أعمالهم ولا يدخلون الجنة، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعود إلى الآية التي ابتدأناها، وهي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، قضاء شرعيا أو قدريا؟ لا إله إلا الله، كيف هذا الاختلاف يا جماعة؟ وأنا قلت لكم إنها قضاء شرعي، وبينت لكم القاعدة أنه إذا كان القضاء متعلقا بما يحبه الله فهو شرعي. طيب، إذن قضى ربك لا تعبد إليه قضاء شرعيا، قد يكون وقد لا يكون. هل عباد الله كلهم لا يعبدون إلا الله؟ نعم. أنا أسأل، هل كل عباد الله لا يعبدون إلا الله؟ لا. ولو كان القضاء كونيا قدريا لوجب أن يعبده الناس كلهم، لكنه قضاء شرعي، من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. طيب، ألا تعبدوا إلا إياه يعني لا تعبدوا معه غيره، قضاء شرعيا ألا نعبد غيره. وبالوالدين إحسانا، بعد أن بين حقه جل وعلا ثنى بذكر حق الوالدين فقال وبالوالدين إحسانا، والوالدان هما الأم والأب، والأم أحق بحسن الصحبة من الأب كما جاء ذلك في الحديث. ويبقى إشكال، وهو أنه ليس في الآية حق من هو أحق من الوالدين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكر، مع أن حقه مقدم على الوالدين. فنقول لا تمكن عبادة الله إلا بقضاء حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا بد لقبولها من شرطين، أحدهما الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعة إلا بقضاء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فيكون حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ضمن حق الله عز وجل، فيكون مذكورا في الآية ضمنا وبعد حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق الوالدين، فحقهما على ولد أولادهما أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. ولهذا لو أمرك والداك بأمر هو معصية لله ورسوله حرم عليك طاعتهما فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعلنا نقتصر على هذا إن شئتم لئلا يطول بنا الوقت عن الحديث الذي هو مقرر، ونتكلم إن شاء الله تعالى في المستقبل عن حق الوالدين وحق الأقارب. وإني أوصيكم أيها الإخوة بتدبر هذه الحقوق التي ذكر الله تعالى في هذه الآية تدبرا كاملا، ثم بالعمل بها أي بهذه الحقوق، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. قولوا سمعنا وأطعنا، واعملوا بهذه الحقوق حتى تكونوا من الفائزين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلى درس الحديث في خلال ثلث ساعة. في واحد معه كتاب الآن؟ أصبر يا رجل ما أذنت، ومن أجل أني لم أذن لك سأحرمك القراءة. اقرأ. عطية لكن استعجال الأخ أرجو أن يكون من باب المسابقة إلى الخير ونفع الناس، لأن اللي يقرأ ينفع الناس يا جماعة، القارئ للحديث ينفع. ستسمعونه أولا ثم يأتي الشرح عليه إن شاء الله ثانيا، والشرح مبني على قراءته كونه. فاستعجال الأخ من باب المسارعة في الخيرات، وسنجل القراءة له إن شاء الله غدا. نعم.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم المسلمين.
نسأل الله ينفع الجميع، يرزقنا لكم علما نافعا وعملا صالحا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
أنا لا أذكر أن المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في هذا المكان، سبق بها اللسان.
نعم.
خير إن شاء الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج.
أحسن أن تقولوا وعلى آله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه أن يعلموه كيف يصلون عليه قال أن يعلمهم كيف يصلون عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم.
أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
اللهم صل وسلم. في الحديث الأول سبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج، وقال من لم يستطع فعليه بالصوم، وبينا أن من العلماء من قال إن الزواج واجب، وأنه قول قوي لكن لمن قدر عليه. ونسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا جميعا وأن يسهل المهور، لأن المهر هو البلاء الآن، المهر وما يتبعه. تجد واحد يعطي 30,000 لا يقبل منه، 30,000 لا يقبل منه، يقول نحتاج إلى زيادة. نعم، وليتهم يقتصرون على 5,000 و10,000 بدون أن يلحقهم فقر في هذا. والرجاء عند الله تبارك وتعالى قوي. أما الحديث الثاني فاستمعوا إلى قصة. اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الصحابة أحرص الناس على الخير وأشد الناس طلبا له، اجتمعوا ليعملوا صالحا، فسألوا عن عمله في السر، يعني عن عمل الذي يكون في البيت ولا يعلم به أحد كيف كان، فأخبروا به. قيل كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فتقالوا العمل وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن دونه في المرتبة والمنزلة، فلنعمل عملا نرتقي به. وهم لا يريدون أن يساووا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا أمر مستحيل، لكن لعلهم يترقون. فقال بعضهم لا أتزوج النساء لأن النكاح شهوة وأنس وسرور وإعطاء للنفس حقها مما أباح الله. وانظر إلى وجه الرجل أول يوم يتزوج كيف تجده؟ إيش؟ مسرورا، يكاد تضحك وجنتاه. نعم، فهو يعني سرور. قال بعضهم لا حاجة أني أصل إلى هذا الحد، الدنيا كلها ليست بشيء، وبناء على ذلك لا أتزوج النساء. هذا واحد. الثاني قال لا آكل اللحم لأن اللحم شهوة لكنها تختلف عن شهوة النكاح، وما أكثر الذين يتمنون أن يأكلوا لحما. والثالث قال والله لا أنام على فراش، ومراد لا ينام أبدا، وليس المعنى أنه ينام على الحصى، لا، قصده أن لا ينام، لكن كلمة على فراش من باب التوكيد، كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ومعلوم أن الطيران لا يكون إلا بجناح. طيب، ثلاث أشياء. الأول قال لا إيش؟ لا أتزوج النساء. الثاني لا أكل لحم، والثالث لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع الناس في إنكار المنكر وأحكم الناس في كيفية إنكاره. لم يدع هؤلاء الثلاثة أمام الناس ويقول أنتم قلتم كذا وقلتم كذا وهذا لا يمكن، فالقام وخطب الناس وكأنها قضية عامة، حمد الله وأثنى عليه، لأن الله تعالى أهل أن يحمد وأن يثنى عليه. وما بكم من نعمة منين؟ فمن الله عز وجل، فهو أهل الحمد أهل الثناء جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبدأ خطبه بالحمد والثناء. قام فخطب الناس، حمد الله وأثنى عليه، وقال أما بعد فإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ويأكل اللحم، ولا ما يأكل اللحم؟ يأكل اللحم ويطلب اللحم أيضا، يأكل اللحم ويطلب اللحم، وما طلبه للحم ببعيد عنا حيث مر بنا قريبا من هذا المكان. في قضية إيش؟ في قضية بريرة لما دخل البيت وجد البرمة، البرمة على النار، البرمة مثل قدر من خزف، وجده على النار فيه لحم، فجلس فقدموا له من طعام البيت ما كان يعتاد أن يأكله، فقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لكن هذا لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه لأنك لا تأكل الصدقة. قال: هو لها صدقة ولنا منها هدية. طيب، المهم أن الرسول كان يقوم وينام، والثاني يصوم ويقوم ويفطر، والثالث ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. من رغب عنها أي تركها رغبة عنها وابتغاء سبيل سواها فليس مني، أي فأنا منه بريء. وهذا دليل واضح على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك النكاح رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله المتنطعون المتعنقون الذين يتركون الزواج تعففا، فإنهم والله وقعوا في الورطة. كل إنسان فيه شهوة يريد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعليه أن يتزوج إن كان صادقا في المتابعة، وإلا فهو كاذب. يؤخذ من هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن التنطع في العبادة خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين اعتكفوا في اليوم العشرين أي قبل دخول وقت الاعتكاف، لأن دخول وقت الاعتكاف يكون بغروب الشمس ليلة العشرين أي بابتداء ليلة 21، من الناس من تنطع وتعمق في دين الله فابتدأ الاعتكاف قبل العشرين، قبل 21 واعتكفوا في 20. نقول: هؤلاء المتنطعون، وقد هلك المتنطعون، وهم إلى الإثم أقرب منهم إلى السلامة، هم لا ثواب لهم في ذلك، لكنهم إذا كانوا جاهلين فهم سلموا من الإثم، وإن كانوا متنطعين فهم آثمون. ومثل ذلك أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا لدخول رمضان، فهذا حرام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو من التنطع والتعمق في دين الله عز وجل. ويؤخذ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم وينام، عكس الذي قال: أقوم ولا أنام على فراش، مع أن الذين قالوه من الصحابة يريدون الخير، ومع ذلك تبرأ الرسول عليه الصلاة والسلام من كل طريق يتخذها الإنسان يرغب بها عن سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤخذ من ذلك أيضا أن التزوج من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من سنة الرسول وإخوانه المرسلين، كما قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ويؤخذ من هذا أن الدين الإسلامي دين اقتصاد، ما هو اقتصاد مالي، لا، اقتصاد أي اعتدال، يعطي النفس حظها من عبادة الله وحظها من الراحة. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إني سأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام، دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما تستطيع أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام. ثم بين له طريقا تحصل بها الراحة وتحصل بها العبادة، قال له: صم 3 أيام من الشهر. قال: أستطيع أكثر من هذا. فما زال معه يحاوره حتى وصل إلى أن قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أكثر من هذا. قال: هذا أفضل الصيام، صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كبر أي تقدم به السن، وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويفطر يوما، ويقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. ما هي رخصته؟ أن يصوم من كل شهر 3 أيام، ومن صام من كل شهر 3 أيام كان كمن صام السنة كلها في الأجر، اللهم لك الحمد. يصوم الإنسان 10 شهر ويكتب له الشهر كاملا، يكتب له أنه صام الشهر كاملا. طيب، يقول ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا كان يصنع؟ صار يصوم 15 يوما سردا، ويفطر 15 يوما سردا، ويقول لا أدع شيئا فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما، يعني نصف الدهر صائم ونصف الدهر مفطر، هو رضي الله عنه جماعها ليكون أسهل له، يتمتع 15 يوما بالإفطار ويصوم 15 يوما، ويتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدين، دين الإسلام دين العدل، يعطي النفس حقها، ويعطي الرب عز وجل حقه، ويعطي الزائر حقه، ويعطي الضيف حقه، كل شيء يعطيه الحق. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأن هناك حقوقا أخرى، قد يكون من الخير أن يشتغل بها عن صومه فيفطر، أن يشتغل بها عن قيامه فلا يقوم. والإنسان الحكيم مع الإخلاص لله والاستعانة به يستطيع أن يتكيف حسب المصالح، ولكن المصالح التي يقدرها الشرع لا التي يقدرها الذوق. لأن الآن مثلا الصوفية يقولون إنهم في عباداتهم التي ابتدعوها يقول هذا ذوقنا، إن قلنا ذوقك ما هو الشرع؟ ما هو الشرع؟ الشرع ما جاء في الكتاب والسنة، الشرع ما جاء في الكتاب والسنة. إذن المصالح التي ننشدها والتي نقول إن الشريعة معلقة بها تعود إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى المصالح الشرعية التي في الكتاب والسنة. ولهذا نرى أن القول بأن المصالح المرسلة دليل شرعي قول لا يصح، ما في مصالح مرسلة. هذه المصالح المرسلة إن شهد الشرع لها بالاعتبار فدليلها إيش؟ إذا شهد لها الشرع بالاعتبار فدليلها الشرع، دليل شرعي، ما هي مصالح مرسلة. وإن لم يشهد لها بالاعتبار فهي غير صالحة وغير مصلحة. لهذا ترتب على هذا التأصيل، أي تأصيل المصالح المرسلة، أن كل إنسان يقول قولا فيقول هذا من المصالح المرسلة، إلى أن أدى إلى القول بجواز الربا الاستثماري. إيش الربا الاستثماري يا أخوان؟ يقول البنك مثلا عنده ملايين الدراهم، فجاء شخص ليكون مصنعا، مصنع سيارات أو طيارات أو ما دون ذلك. المصنع فيه مصلحة للبلد ولا لا؟ فيه مصلحة، نعم فيه مصلحة، إنتاج وعمال يشغلون في هذا المصنع ومصالح كثيرة، هذه مصلحة، مصلحة كل أحد ينشدها، حتى المسلم والكافر على حد سواء ينشدون المصلحة. قال هذه مصلحة. البنك إذا أخذ منه 10 ملايين يضاف إليها كل سنة مليونا أو أكثر في مصلحة البنك ولا لا؟ في مصلحة البنك، مصلحة مادية، في مصلحة كل سنة يكسب من 10 ملايين، يكسب إلى 10 ملايين مليونا مصلحة. قال إذن مصلحتان. ومن الأدلة الشرعية المصالح المرسلة. إذن حل الربا إذا كان استثماريا، وسبحان الله، هل الله يعلم أنها ستكون هذه المصلحة في الربا أو لا؟ يعلم ولا ما يعلم؟ يعلم، ومع ذلك قال أحل الله البيع وحرم الربا، وهو يعلم عز وجل أنه قد يكون فيه مصلحة، لكن هذه المصلحة تهدم من الدين شيئا عظيما، لأنه يبقى القلب معلقا بإيه؟ بالأمور المادية، بالربح الدنيوي، ويغفل عن الآخرة، وتكون الآخرة إما صفرا على اليسار، وإما شيئا يولى عنه الأدبار. والإنسان لم يخلق للدنيا حتى نقول أعمرها ودع الآخرة، خلق للآخرة. قال الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أنا قلت الآية إن كنت فيها خطأ، وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الحقيقية. ولهذا يقول الكافر يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي، يعرف أن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية، أما الدنيا فهي متاع. وإلى هنا ينتهي الكلام على الحديث، لأنه دخل وقت الأسئلة، ولنأخذ ما تيسر منها، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نجهل أو يجهل علي، أو نظلم أو نظلم. نعم.
أحسن الله إليكم يا فضيلة الشيخ. يقول السائل من ذهب إلى القبور يدعوها بالحكم،
بالحكم ولا بالحلم؟
مكتوب بالحكم،
أي يمكن أو ما الحكم؟
كرام.
ما ندري وش السائل، أين السائل؟
طيب. من ذهب إلى القبور يدعوها من دون الله جهلا منه بالحكم، فهل يعذر بذلك؟
انتبه لا تسقط في القراءة
يا شيخ، نفس
الكتاب.
طيب.
نعم، إذا ذهب أحد إلى القبور يدعوها في مجتمع يفعلون هذا وعاش عليه ولم يدر عن شيء ولا بين له في ذلك شيء، فهذا ننظر هل هو ينتمي إلى الإسلام أو إلى الكفر. إن كان ينتمي إلى الكفر فهو كافر، ونعامله في الدنيا معاملة الكافر. وإن كان ينتمي إلى الإسلام ويظن أن هذا من الإسلام لأنه لم ينبه عليه ولم تقل له مشايخه وعلماء أن هذا الشرك، ويظن أن هذا قربة، فهذا لا يكفر ظاهرا، بمعنى أننا نعامله معاملة من المسلم، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يدري أن هذا شرك، ولا نبه عليه ولا فهم عنه، فنقول هذا لا يكفر ظاهرا بالنسبة للدنيا، لأننا نحن لا نحكم إلا على الظاهر، أما في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل. وأما من نبه وقيل له إن هذا شرك وأنه مخرج من الإسلام وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، أو قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا كافر، لأن كفره كفو العناد، إذ قد بين له الحق ولكنه أصر عليه. فإن قال قائل لعله لم يثق بقول من قال له إن هذا شرك، وهذا قد يقع، العامي عامي، عنده ناس مشايخ كبار العمائم واسع الأكمام طوال المساويك، نعم، يقول له هذا ما في شيء، هذا رجل صالح ولي من أولياء الله، روح ادعو يجيب لك الزبي. فهذا هل نقول إنه معذور؟ عجيب يا جماعة، هذا يقع يا أخواني. الآن علماؤكم هنا في البلد إذا قالوا قولا وقال علماء البلاد الأخرى قولا آخر، من تثقون به؟ علماء البلد ولا غيرهم؟ علماء البلد. هذا جاهل عامي عنده علماء سوء والعياذ بالله، يزين له هذا الشيء ويهونونه عليه، ويقول أنا عندي عالم كبير قال إن هذا لا بأس به. مشكلة هذه حقيقة أنها مشكلة. نقول هذا العامي كان يجب عليه لما قيل له إن هذا شرك، يجب عليه إيش؟ أن يبحث ويسأل، لا أن يصر على الشرك، لأنه إذا أصر على الشرك قال ما يمكن أتحول لأني وجدت عليه آبائي وأجدادي، صار كالذين حكى الله عنهم أنهم قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قال الله تعالى قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. في النهاية قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فالواجب على هذا إذا بلغه أن هذا الشرك الواجب عليه أن يبحث، إذا كان لم يطمئن بقول من نقل إليه بقول من حكم بأن هذا شرك يبحث. أما أن يصر على ما قيل إنه شرك فهذا لا يعذر لأنه مفرط. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أمي تعمل السحر والدجل والشعوذة.
أعوذ بالله، ثلاثة أشياء نسأل الله العافية.
وقد نصحتها فلم تستجب لي، بل عاندت وأصرت وطردتني من البيت، وإذا نصحتها دعت علي، فهل يجوز لي مقاطعتها هي والأسرة؟ أما هو الموقف منها وجزاكم الله خير.
لماذا لم تسحره وتستريح منه؟ كيف تدعو لي؟ أقول إن الإنسان الذي يتعاطى السحر إذا كان يتعاطى السحر من الشياطين